الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نريد من الخلف من هنا من حفظ من هو إمام أهل الكوفة، من هو إمام أهل الكوفة في الحديث؟ إمام أهل الكوفة من؟ أنا ما قلت إذا قيل للكوفة عبد الله فهو من؟ تقول ابن مسعود. أنا أقول من هو إمام أهل الكوفة؟ لا، من المتقدمين. ها؟ أحسنت. إمام أهل الكوفة هو سفيان الثوري. في أخذ العلم عن أهل البدع، في عدم أخذ العلم عن أهل البدع فوائد ذكرناها في الدرس السابق، في عدم أخذ العلم عن أهل البدع فوائد ذكرناها في الدرس السابق، فمن يذكرنا بها؟ لا تكونوا كمن يأكل إلى وراء ظهره، اجتهدوا في الحفظ. تفضل، يرفع صوتك حتى يسمعه. لا، يقول من الفوائد أولا الأولى حفظ المسلم لدينه ومعتقده، ثانيا الوقاية من شر البدع، ثالثا الثبات على السنة، رابعا لا التي قبلها هذه ما هي؟ البعد عن الوقوع في الضلال والانحراف. طيب، البعد عن الوقوع في الضلال والانحراف. الراء الخامسة ملازمة طريق السلف وهي من أعظمها. أين الحفظ؟ الله المستعان. طيب، نكمل الباب الأول إن شاء الله الذي أخذناه في الدرس السابق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أحمد رحمه الله: عليكم بالسنن والآثار والفقه الذي تنتفعون به، ودعوا كلام أهل الزيغ، أعاذنا الله وإياكم من الفتن، وسلمنا وإياكم من كل هلك. الإمام أحمد وأحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال ابن أسد الشيباني أبو عبد الله، الذي ملأ الأرض علما وسنة وحديثا، الناصر للدين، الصابر في المحنة. أي محنة؟ محنة خلق القرآن، تلك المحنة العظيمة التي ثبت فيها الإمام أحمد ثبوت الجبال الراسيات، حتى نصر الله به الحق ودمغ به الباطل، ونصر به السنة ودمغ به البدعة، ونصر به التوحيد ودمغ به الشرك، ونصر الله به الطريقة السلفية ودمغ به طرائق أهل الضلال والبدع، ونصر الله به أهل الحق وأعز به دينه، حتى قال الإمام علي بن المديني رحمه الله كما في تاريخ بغداد وفي تاريخ دمشق: إن الله أعز هذا الدين برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. إن الله أعز هذا الدين برجلين، بأبي بكر الصديق يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. وصار الإمام أحمد محنة يعرف به السني من البدعي، فمن أحب الإمام أحمد دل ذلك على أنه من أهل السنة والاتباع، ومن أبغضه دل ذلك على أنه من أهل البدع والضلال. وفي هذا يقول بعضهم: أضحى ابن حنبل محنة مأمونة، وبحب أحمد يعرف المتنسك، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك. أضحى ابن حنبل محنة مأمونة، وبحب أحمد يعرف المتنسك، يعرف الثابت على الحق وعلى المعتقد الصحيح وعلى الطريقة السلفية من المنحرف عن ذلك. وبحب أحمد يعرف المتنسك، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهدم. أبقى الله تعالى هذه العقيدة صافية نقية، وكان على رأس من قام بنص هذا المنهج الحق، منهج الكتاب والسنة ومنهج السلف، هو الإمام أحمد. وصفاء المنهج يجعل طالب العلم يدور مع الحق حيث دار، ويدور مع السنة حيث دارت. وصفاء المنهج يجعل طالب العلم يقتدي بالسلف في بيان الحق والصدع به. وصفاء المنهج كذلك يربي طالب العلم على محبة الدليل ونصر السنة وقمع البدع. وصفاء المنهج يربي طالب العلم على التميز عن أهل البدع والضلال. وصفاء المنهج ينفع صاحبه في دنياه وأخراه، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. أين الشاهد؟ حتى إذا نقوا وهذبوا، لابد من النقاء والصفاء ليكون المرء أهلا لفضل الله ورحمته ودخول جنته. لابد أن يكون على المعتقد الصحيح، معتقد السلف الصالح، ولابد أن يكون على طريقة السلف في فهم دين الله عز وجل، ولابد أن يكون ثابتا على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا وعملا واعتقادا. يقول الإمام أحمد في هذا الأثر: عليكم بالسنن والآثار، يعني إلزموا السنن والزموا الآثار. وهذه وصية عظيمة، وقد جاء ذلك في المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة. كان يقول: عليكم بالسنة، عليكم بالحديث، عليكم بالأثر، يعني إلزموا السنة، إلزموا الحديث، إلزموا الأثر، هذا هو طريق النجاة. والفقه الذي تنتفعون به، يعني المبني على الدليل، مبني على الآثار. ودعوا كلام أهل الزيغ، أهل البدع وأهل الضلال، لأن ذلك يوقع في الشر العظيم. في تاريخ بغداد، من المؤلف؟ الخطيب، ما اسمه؟ أحمد بن علي بن ثابت، إمام أهل المشرق رحمة الله عليه. في تاريخ بغداد للخطيب قال الشافعي رحمه الله: دخلت بغداد فنزلت على بشر المريسي فأنزلني في غرفة له، فقالت لي أمه: لما جئت إلى هذا؟ قلت: أطلب العلم أو أسمع العلم منه. فقالت لي أمه: لما جئت إلى هذا؟ فقلت: أسمع العلم منه. فقالت: هو زنديق. انظروا إلى نصيحة السلف، هي أمه، وبشر بن غياث المريسي رأس من رؤوس الضلال والبدع، فهو الذي كان سببا في إضلال الخلفاء الثلاثة من بني العباس، من الخليفة السابع إلى التاسع، من هم؟ ها؟ جالسهم فأضلهم وحرفهم عن منهج الحق وعن منهج السلف وعن منهج أهل السنة إلى منهج المعتزلة الضال المأمون ثم المعتصم ثم الواثق. ولم ترفع المحنة إلا في عهد المتوكل على الله أبي الفضل جعفر المتوكل على الله رحمه الله والخليفة العاشر من بني العباس، أظهر السنة وأمات البدع وعرف لأهل السنة وللإمام أحمد بالذات قدره. قال ابن الجوزي: أطفأ المتوكل نيران البدعة وأوقد مصابيح السنة. المتوكل على الله أظهر الله به السنة، وأجلس الإمام أحمد بجواره وأكرمه وطلب منه أن ينشر العلم وينشر السنة وينشر الحق، وطلب من أهل الحديث قاطب أن ينشر السنن من أجل أن تموت تلك البدع التي نشرها أهل الضلال من المعتزلة وغيرهم. وقال رحمه الله: وإياكم أن تكتبوا عن أحد من أصحاب الأهواء قليلا ولا كثيرا. إياكم، يعني أحذركم أن تكتبوا عن أحد من أصحاب الأهواء، أصحاب البدع، قليلا ولا كثيرا. عليكم بأصحاب الآثار والسنن، إلزموا أصحاب الآثار والسنن. وقال علي بن حرب الموصلي رحمه الله، هو ثقة، قال: من قدر ألا يكتب الحديث إلا عن صاحب السنة فإنهم لا يكذبون، وكل صاحب هوى يكذب ولا يبالي. من قدر ألا يكتب الحديث إلا عن صاحب السنة، أهل السنة يلازمون الصدق، وأهل البدع مشهورون بماذا؟ مشهورون بالكذب، مشهورون بالكذب، نعم، إلا ما جاء عن الخوارج، وإلا فأهل البدع قاطبة مشهورون بالكذب. ثم تقدمت الإشارة في الدرس السابق أن الرواية لها حكم خاص. فمثلا إذا لم يوجد الحديث إلا عند هذا الرجل وهو صاحب بدعة، ما وجد هذا الحديث إلا عنده من طريقة، أو وجدت هذه السنة من طريقة وهو صاحب بدعة، فهل نكتب عنه هذا الحديث أم لا؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن هذا خاص بالرواية، لو لم نكتب لضيعنا شيئا من الدين، لكن بشرطين اثنين: أن يكون مشهورا بالصدق، وأن يكون ضابطا، ما يكون من الكذابين، وأن يكون ضابطا لما يرويه، أن لا يكون سيئ الحفظ ولا كثير الغلط ولا من شروط الرواية المعروفة. فإذا إذا وجدنا هذا الحديث عنده، إذا كان السلف إذا وجد الحديث عنده أخذوه عنه، كتبوا عنه من باب الإضطرار. لماذا؟ لأنه لو لم يكتبوا عنه هذا الحكم لضاع من الدين شيء، علمت؟ فهذا الحكم خاص بماذا؟ بالرواية، بالرواية. وأما العلوم الشرعية فإنها لا تؤخذ إلا عن أهل الاستقامة والسنة والاتباع، كما مضى تقرير ذلك. إذا فرق بين الرواية، لو جاء واحد يقول لك: طيب الإمام البخاري روى عن بعض الخوارج في صحيحة، ماذا نقول؟ نقول هذا القاعدة التي سمعت، أن وجد بعض السنن وبعض الأحاديث من طريق بعض المبتدعة ولم تروى من طريق غيرهم، أو كانت الرواية من طريقهم أقوى لأن صاحبها كان صادقا ضابطا فأخذ عنه هذا الحديث وهو مبتدع. لأن المحدث قد يكون محدثا ويكون إيش؟ مبتدع، قد يكون صوفيا، قد يكون قدريا، قد يكون شيعيا، لا يلزم من كونه محدثا أن يكون صاحب سنة. ولهذا لا يكون من أهل الحديث حقا إلا من سلك طريقهم عقيدة ومنهجا، قولا وعملا واعتقادا. يقول: وكل صاحب هوى يكذب ولا يبالي. مشهور أهل البدع، مشهور الكذب عندهم. قال: وهذا القول كما قال الخطيب في الكفاية مروي عن طائفة من السلف، قد جاء عن الإمام مالك وجاء عن غيره هذا الكلام. وقال الإمام يحيى بن معين رحمه الله: وكل من شتم عثمان بن عفان أو طلحة، من هو طلحة؟ ابن عبيد الله من العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه أجمعين، أو أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من شتم عثمان أو طلحة أو أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دجال. دجال مأخوذ من الدجل، وهو الكذب والتمويه. دجال لا يكتب عنه يعني العلم، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا قول من؟ يحيى بن معين. إمام ماذا؟ يحيى بن معين إمام في ماذا؟ إمام الجرح والتعديل، ترجم له الحافظ الذهبي في التقريب فقال: إمام الجرح والتعديل. يحيى بن معين بن عون أبو زكريا البغدادي هو إمام الجرح والتعديل رحمة الله عليه. كان الإمام أحمد يقول: ها هنا رجل خلقه الله لهذا الشأن يظهر كذب الكذابين. الكذابون كانوا يخافون من يحيى بن معين أشد الخوف، يموتون منه فرقا إذا جاء إلى مجلس مجالس الحديث رحمة الله عليه، لأن الله سخره ليظهر كذب الكذابين على النبي عليه الصلاة والسلام. حتى قال بعض السلف: إذا رأيت الرجل يقع في يحيى بن معين فاعلم أنه كذاب يضع الحديث. إذا رأيت الرجل يقع في يحيى بن معين فاعلم أنه كذاب يضع الحديث، وهذا الأثر في تاريخ بغداد. وقال أبو سعد الحداد رحمه الله: فوالله لقد نفعنا الله به، نفعهم الله نفعا عظيما بعلم يحيى بن معين رحمة الله عليه. وقال الإمام علي المديني: انتهى العلم إلى يحيى بن معين، فكان إماما ربانيا حافظا ناقدا عالما، حفظ الله به سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجهل. ولما مات رحمة الله عليه حمل نعشه، وكان يقال: هذا الذي كان يذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي كان يظهر كذب الكذابين. صاحب السنة إذا مات أحيا الله ذكره، والمبتدع لا يذكر. نعم، فكانوا يثنون عليه ويدعون له ويترحمون عليه رحمة الله عليه وهم يحملون جنازته. فائدة: ابن عون رحمه الله من أئمة الحديث وحفاظه. من هو ابن عون؟ عبد الله بن عون الأرطبان. نعم، من حفاظ الحديث المعدودين. وفي ابن عون هذا قال الشاعر: خذوا عن مالك وعن ابن عون، مالك بن أنس من دار الهجرة، وابن عون عبد الله بن عون. ولا تروا أحاديث ابن داب، محمد بن داب ضعيف وكان يكذب كما في تهذيب التهذيب. فهذه نصيحة: خذوا عن مالك وعن ابن عون، يعني خذوا العلم عن هؤلاء، عن أهل السنة والاتباع وأهل الحديث. ولا تروا أحاديث ابن داب. نقف هنا. الحمد لله رب العالمين.